الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في شرح باب قتال البغاة من منار السبيل. قوله باب قتال البغاة: وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع، سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين. والأصل في قتالهم قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وحديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فرق الجماعة شبرا فميتة جاهلية. وهذا متفق عليه. وقاتل علي رضي الله تعالى عنه أهل النهروان فلم ينكره أحد. قوله باب قتال البغاة أو قتال أهل البغي، يعني أهل الجور والظلم والعدول عن الحق. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأوجب الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان قتال البغاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وهذا رواه مسلم. وله أيضا، أي مسلم، أنه قال صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، وغير ذلك، يعني من الأدلة والأحاديث. وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال الباغي. فهذا فيما يتعلق بالأصل وأدلة مشروعية قتال البغاة أو أهل البغي، يعني الجور والظلم، الذين يعدلون عن الحق ويعلون على المسلمين وما عليه أئمة المسلمين. يبدأ بذكر تعريفهم: من هم البغاة أو من هم أهل البغي؟ يقول: وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. هم أي البغاة الخارجون على الإمام، يعني على الخليفة أو على أمير المؤمنين أو على الحاكم المسلم، بتأويل سائغ. هذا أول الشروط: أولا يخرجون على الإمام لا على غيره، لابد أن يكون خروج على الإمام بتأويل سائغ، يعني أنهم يخرجون على الإمام ويباينونه ويرومون خلعه أو مخالفته بتأويل سائغ في هذا الخروج. ولهم شوكة، يعني بأس ونكاية وسلاح وعدد وعدة، لهم كيان ولهم أسلحة وعدد وعدة، بحيث أنهم فعلا يشكلون خطرا على استقرار الدولة الإسلامية. ولهم شوكة يعني ومنعة، ممكن أن يقول منعة ومنعة، ولهم شوكة ومنعة أو ومنعة. فليعرف أحد الفرق بين المنعة والمنعة بسكون النون وفتحها. منعة بفتح النون هذا جمع مانع، كقولك فسقة وكفرة، كذلك منعة بفتح النون جمع مانع. أما إذا سكننا النون ولهم شوكة ومنعة، منعة تكون هنا معناها امتناع يمنعهم، امتناع يمنعهم يعني يحصنهم ويقويهم. وأيضا المقصود بالامتناع هنا القوة والشدة والكثرة، بحيث يحتاج في كفهم إلى جمع جيش، يحشد جيش حتى يواجه خطرهم ويكفهم عن بغيهم. وهذا بسبب أنهم ذو منع وذو قوة وبأس وعدد كما ذكرنا. كما أشار من قبل: سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين. إذن هذا تعريف البغاة: الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع. ما إعراب مطاع؟ فاعل. ولو لم يكن فيهم مطاع، فمطاع هنا إيه؟ فاعل، يعني يكون هنا الفعل تام وليس ناقصا ولا ناسخا. ولو لم يكن فيهم مطاع، لو لم يوجد فيهم مطاع، بمعنى أنهم متجمعون في مكان مثلا ولم يكن فيهم شخص مطاع، كأن يكونوا في طرف ولايته أو في موضع متوسط تحيط به ولايته، سموا بغاة لعدول مع الحق وما عليه أئمة المسلمين. والأصل في قتالهم يعني الدليل على ذلك أو مشروعية ذلك، ذكر الآية التي في سورة الحجرات: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فقتلوه، وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم. مثل هذه الأحاديث التي ترد في وعيد من يخرج على الإمام الحق أو يخرج على الجماعة، يقصد بها طبعا الجماعة العظمى، لأن كلمة الجماعة تطلق ويراد بها معاني عدة. من يقول لنا استعمالات الجماعة في عرف الشرع الشريف؟ كلمة الجماعة تستعمل في إيه وإيه 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 وإيه؟ الجماعة بمعنى أهل الحل والعقد، بمعنى جماعة الصحابة، إجماع الصحابة رضي الله عنه، جماعة أهل الإسلام، والخروج عليها يكون بالردة، يعني خروج من عقيدة الإسلام. جماعة أهل الإسلام، جماعة بمعنى الإجماع وبالذات إجماع الصحابة، الجماعة بمعنى الوحدة السياسية اللي هي الخلافة، وده المقصود هنا. الجماعة هنا الوحدة السياسية اللي هي الدولة الإسلامية يعني، أو الخلافة الإسلامية، فتطلق عليها أيضا جماعة كوحدة سياسية. الجماعة أيضا أهل السنة أو أهل الحق وإن قلوا، ده الجماعة بالناحية العلمية بقى، الناحية النظرية العلمية، أن الذين يلتزمون منهج أهل الحق وهو أهل السنة والجماعة. فالجماعة تطلق أيضا على صلاة الجماعة، على صلاة الجماعة، والدليل إذا كانوا ثلاثة فليؤذنوا وليقيموا الصلاة. وآخر قال في نهاية الحديث إيه؟ فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وهذا في صلاة الجماعة. فإذا الجماعة تستعمل باعتبارات عدة أنواعها عديدة، ولكل أحكام. في جماعة السفر، جماعة السفر إذا كانوا جماعة في سفر على الأقل ثلاثة، فعليهم أن يؤمروا واحدا منهم، عليه ينظم لهم أمورهم ويقودهم. في جماعة السفر، في جماعات اللي هي جماعات الدعوة مثلا، الجماعات الخاصة، يعني في الجماعة العامة وفي الجماعة الخاصة. الجماعة العامة اللي هي جماعة الايه؟ الخلافة، المسلمون مجتمعون على الخليفة أو تأمير خليفة لهم، دي الجماعة العامة. الجماعة الخاصة التي تنشأ لأجل وظيفة محددة وليست وظائف عامة. ممكن نحاول أن نحصر الفرق. حقيقة زمان كنا بنتكلم كتير جدا في المعاني دي، لأن كنا في أشد الحاجة إليها نظرا لكثرة الجماعات المبتدعة والتكفير وهذه الأشياء، فكنا نتكلم بالتفصيل في هذا، لكن ربما بعد الكلام أو بعد العهد بالكلام في هذه القضايا، فنذكركم برؤوسها يعني. فالجماعة العامة من خصائصها الإعلان، الجماعة الخاصة لا يشترط أن تكون معلنة. الجماعة العامة بتستوعب جميع المسلمين، تؤوى إليها جميع المسلمين وينتمي إليها جميع المسلمين، برهم وفاجرهم، سنيهم ومبتدعهم، كل مسلم ينضوي تحت إيه؟ اسم الجماعة العامة. أما الجماعة الخاصة فهي تنتقي أناسا بصفات تشترط في من هو أهل لأن يؤدي الوظيفة التي أنيطت بها. الجماعة العامة بتكون فيها أيضا الشوكة والتمكين، وهذا قد لا يشترط وجوده في الجماعة الخاصة. الجماعة العامة أيضا تقيم جميع الولايات، جميع الولايات الإسلامية لأنها دولة، بتقيم جميع الولايات، ولاية الصلاة، ولاية الزكاة، ولاية الحج، ولاية الجهاد إلى آخره، فبتقوم بجميع الوظائف كأمة. أما الجماعة الخاصة فلا تقوى على ذلك، وإنما بتكون المهمة محددة: جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، تحفيظ القرآن الكريم، إلى غير ذلك من الأشياء. أو جماعة السفر مثلا، طبعا مستند الجماعة العامة الكتاب والسنة والإجماع، مستند الجماعة الخاصة في مشروعيتها هو الإيه؟ المصالح المرسلة. دليل المشروعية الأساسي هو فيها إيه؟ المصالح المرسلة وبعض العمومات طبعا من القرآن ومن السنة، كالأمر بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. الخارج على الجماعة العامة غير الخارج على الجماعة الخاصة. فكان بيحصل اللبس أن بعض الناس كانوا يقرؤون هذه الأحاديث ثم يطبقونها أو يحملونها على غير محملها، تبقى جماعة دعوة مثلا في الكلية أو في نحو ذلك، فيأتون بهذه الأحاديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وده حصل من جماعة تكفير الهجرة، جماعة شكر المصطفى، أنه فعلا قتلوا وشارعوا في قتل كثير من الإخوة بسبب أنهم كانوا يدخلون في الجماعة ويخرجون عنها، فاعتبرونا مرتدين، لأنه كانوا يعتبرون أحد شروط تحقق الإسلام أن ينتمي إلى جماعتهم، ويستدلون بحديث إيه؟ من مات وليس في عنقه بيعة ميتة جاهلية. وطبعا ده شطط شديد في فهم الحديث، لأن المقصود ليس ميتة جاهلية معناه أنه يعني كفر وخرج من الإسلام، لكن من مات وليس في عنق بيعة فقد أشبه أهل الجاهلية في كونهم كانوا فوضى لا إمام يجمعهم ولا حق يلتفون حوله. فمن مات دون أن يكون في عنق بيعة للإمام الخليفة فميت جاهلية، لا يعني ذلك أنه كافر أو خارج عن الملة إلا إذا ارتد، فهنا فعلا هذا خروج على الجماعة بمعنى جماعة أهل الإسلام وعقيدة الإسلام، ده أحد مظاهر الخروج على الجماعة. والدليل من يأتينا بالدليل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، في رواية قال إيه التارك لدينه المفارق للجماعة، في رواية أخرى قال إيه زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان، فكفر بعد إيمان فسر الحديث الآخر التارك لدينه المفارق للجماعة عن الخارج عن جماعة أهل الإسلام بأن يرتد عن دين الإسلام، فهذا مظهر مظاهر الخروج على الجماعة. أحيانا يطلق خروج على الجماعة اللي هو الشذوذ عن إجماع المسلمين، يطلق عليه نفس التعبير، فينبغي أن يلتفت إلى هذا. فكان بعض الناس يطبقون أحكام الجماعة العامة على جماعتهم الخاصة ويهددون الناس بذلك، مش عايزين نفصل في ذكر نوع هذه الجماعات وأسمائها، لكن ده من الخطأ، كان نوع من الضغط على الناس حتى ينتموا إلى هذه الجماعات، إنك إذا لم تنتمي إلينا فأنت تموت كافرا أو تكون ميتة جاهلية، في حين أن الإنسان يعني الواجبات منوطة بالاستطاعة، إذا لم يكن في استطاعتك إذا وجدت إمام ولم تبيعه، فإذا وجد خليفة ولم تبيعه فعلا تكون ميتة جاهلية، لكن إن كان إنسان معذورة وليس في مكنته ذلك فلا يجازف مثل هذه الأقوال. فلنلتفت إلى ذلك، لأنه ما زال بعض هذه الجماعات أحيانا كان بعض مؤلفيهم جماعات الكبرى بقى، يعني كان بعض منظريهم يرهب الناس بمثل هذه الأحاديث ويستغلها لإرغامهم على الانضمام إليها، وأنها الجماعة الأم والجماعة الأخت والجماعة البنت، فبمثل هذه الأحاديث وعدم فقههم لا كانوا يضغطون على الناس، وربما وجد في كتب لهم لكن الآن خفت هذه النبرة يعني، فيحملون الأحاديث على غير محمله. فانتبهوا تمام، بالذات الحاجة اللي فيها قتل، إما خارج من دين الإسلام بالردة وهذا حده القتل وسنناقش إن شاء الله فيما بعد، أو خارج على الوحدة السياسية اللي هي جماعة الخلافة ويخرج عن البيعة أو طاعة الخليفة ويقاتله أو يناوئه ونحو ذلك. وكما تكلمنا مرارا يعني أي نص نقرأه في كتب الفقه فيه من فعل كذا يقتل أو يستتاب إلا قتل، هذه ليست موكولة إلى أحد الناس، وإنما هي من وظائف الإمام وليست إلى أحد الناس، كإقامة الحدود ونحو ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد، مقصود هنا الخليفة، يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فقتلوه، وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتة جاهلية، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، يعني ولا يحدث نفسه بالخروج أو التمرد أو نحو ذلك، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتة جاهلية. واضح جدا الجماعة هنا الجماعة بمعناها السياسي. في معنى آخر يمكن إحنا شرحناه بكده كتير لكن لا مانع أيضا بالمرة نتكلم فيه، وهو أن الجماعة أحيانا تأتي بالمعنى العلمي، جماعة تدل على منهج اللي هو منهج أهل السنة والجماعة، إما تدل على الحق أو على أهل الحق، أحيانا تستعمل الجماعة بمعنى الحق أو أهل الحق، ودي بتكون واضحة في كلمة أهل السنة والجماعة، فهما لفظان نقول فيهما كما نقول في الإسلام والإيمان، لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمع، السنة والجماعة. السنة اللي هي الإيه؟ الجانب العلمي أو الاعتقادي أو المنهجي من معنى الجماعة، يبقى ده الحق السنة والجماعة، أما الجماعة فهي أهل الحق الذين يتبعون الحق ويجتمعون عليه، فإذا أتت كلمة السنة وحدها فهي تشمل المعنيين الحق وأهل الحق، وإذا أتت كلمة الجماعة وحدها فهي تشمل أيضا المعنيين، فإذا اجتمعتا في نص واحد يبقى السنة تدل على الحق والجماعة تدل على أهل الحق المجتمعين عليه. يعني عدم وجود خليفة مثلا يجمع المسلمين في الوضع الأمثل المعروف لا يعني ذلك أن الناس يصيرون كفارا أو أنهم يموتون على الجاهلية بالمعنى الحرفي للكلمة، أنهم يعني غير مسلمين كما اشتط في ذلك بعض أهل البدع، ولكن عندنا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، الحديث في البخاري المعروف في الفتن، وكيف أن حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تأمرني إن أدركني ذلك، إن أدركت مثل هذا الزمان الذي يغلب فيه الشر ويقل فيه الخير، قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إيه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين أهل الحق وإمامهم الجماعة التي يقودها الخليفة. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك أنه وارد احتمال أن تغيب الجماعة بالمعنى الوحدة السياسية الدولة الخلافة، هذا احتمال بالذات في آخر الزمان كما في الحديث. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. لكن عندنا حديث آخر يدل، يعني هذا يدل على احتمال أن قد يأتي أوقات تغيب فيها الدولة الإسلامية الخلافة بالمعنى الكامل، لكن لا يمكن أبدا أن تغيب الجماعة بالمعنى المنهج أو الحق أو العقيدة اللي هو منهج أهل السنة والجماعة، لا يمكن. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. إذن الجماعة بالمعنى العلمي الذي يتضمن إقامة الحج على الخلق أجمعين، هذا ضمن الله سبحانه وتعالى حفظه وبقاءه إلى آخر الزمان. لابد من بقاء طائفة على وجه الأرض في كل عصر تستمسك بهذا الحق وتمثل هذا الحق. متفرقون في أنواع كثيرة جدا من الأعمال الصالحة، لكن لابد من وجودهم. فمن الخطأ أيضا أن نطلق لفظ الجاهلية على مثل هذه الأزمان ونتسامح فيه كما يحصل من بعض الأفاضل الذين يتحمسون ولا يرعون هذه الضوابط، فيقولون أننا نعيش الآن في جاهلية جهلاء أشد مما كانت عليه الجاهلية قبل الإسلام أو نحو ذلك. هذا لفظ غير صحيح. ممكن تكون فيه جاهلية نسبية كما جاء في الحديث إنك امرؤ إيه فيك جاهلية، فيه خلق من أخلاق الجاهلية، لكن مش جاهلي بمعنى أنه كأهل الجاهلية قبل مجيء الإسلام. كذلك هنا التسامح في استعمال وصف عصرنا الحاضر أو ما قبله من العصور أو أي عصر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا إطلاق الجاهلية بوصف عام للأرض كلها. لماذا؟ لأن هذا لا يكون أبدا بعد الإسلام. بعد الإسلام ونزول القرآن الكريم ووجود أهل السنة والجماعة الذين ضمن الله بقاءهم وبقاء منهجهم إلى آخر الزمان حتى يأتيهم أمر الله، الريح التي تأتي وتقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان وهم على ذلك يعني ثابتون. فالحق مضمون بقاؤه إلى الأبد حتى تبقى حجة الله قائمة على العباد، لأن الحق أي إنسان يطلبه بإخلاص وبتجرد ويجتهد في ذلك فبإذن الله يوفق إليه. وهذا أيضا يتضمن المعنى الذي في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. في هذه المرة بالذات تكفل الله بحفظ القرآن حتى تبقى الحجة قائمة على العباد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فبما تقوم الحجة؟ تقوم الحجة ببقاء منهجه ودينه والقرآن والسنة محفوظا من التحريف حتى تبقى الحجة قائمة على كل من يأتي بعده لينذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن وهذا الذكر. فإذا ضمن الله حفظ الدين كي تبقى الحجة قائمة، وضمن تجديده وتطهيره من البدع باستمرار عن طريق إيه؟ وظيفة المجددين علماء الأمة الذين يجددونها وهم ورثة الأنبياء. كانت الأمم من قبلنا يبعث إليهم نبي كلما حصل تحريف وابتداع وتغيير، يبعث نبي يجدد الدين. أما هذه الأمة فبما أن نبيها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، فحفظ الدين بحفظ الله ولم يكل حفظه إلى البشر، لأنه لما وكل حفظه إلى البشر من قبل والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فما دامت هي مهمة وكلت إلى البشر فيحتمل أن يستجيبوا ويؤدوا الأمانة ويحتمل أن يفرطوا، فالذي حصل أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. أما القرآن الكريم فلم يكل الله سبحانه وتعالى حفظه إلى أي بشر كائنا من كان، وإنما تكفل عز وجل بحفظه. وهذه آية ظاهرة على مدى الأزمان لا يستطيع أبدا أي شخص أن ينكر حرفا واحدا من القرآن الكريم، ما يستطيع أبدا. وهذا بإجماع الكفار والمسلمين أن القرآن لم يطر عليه أدنى تغيير، ولا يحتمل بإذن الله تعالى أن يحصل فيه تحريف أو تغيير. فإذا مقتضى حفظ القرآن الكريم الهدف إيه؟ كي تبقى الحجة قائمة على الناس. كذلك جماعة الحق وجماعة أهل السنة والجماعة منهجهم لا يمكن أن يندثر تماما من الأرض، لا يمكن، بل لابد من بقائه كي ينير الطريق لمن يبحث عن هذا النور ويهتدي إليه فتقوم عليه الحجة. إذن الجماعة بالمعنى العلمي لابد من بقائها، أما الجماعة بالمعنى العملي اللي هي الخلافة كدولة سياسية أو كيان سياسي فهذا يحتمل أنه في بعض الأزمان لن يكون موجودا. ولذلك حتى إذا افترق السلطان والمنهج الحق فأنت تتبع المنهج الحق كما حصل من الإمام أحمد لما الحكام كانوا معتزلة الدولة العباسية، كانوا بعض الأمراء ينصرون البدع وينشرونها ويقهرون الناس عليها ويمتحنونهم عليها، ففي هذه الحالة الإمام أحمد لم يوافقهم على ذلك، وإن كان بقي معلن الطاعة والانقياد لهم كوحدة سياسية كخلافة، لكن في المنهج الحق الإمام أحمد أصر على المنافحة عن منهج أهل السنة والذب عنه مع ما حصل له من الفتن والامتحانات الشديدة. ويمكن شرحنا هذا الموضوع بالتفصيل من قبل في أي محاضرة، شرح حديث حذيفة، المحاضرة كان اسمها كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ودي ترجمة الإمام البخاري لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. إذن لابد من الالتفات لمعنى الجماعة، لأن بالذات بعض الأفكار التكفيرية بيكون عندهم غلو شديد ويطبقون مثل هذه الأشياء على الجماعة. أنا أذكر قصة حصلت، يعني كان بعض الإخوة في سفر، بعض الإخوة خرجوا في الإجازة الصيفية يعملون في إحدى البلاد الأوروبية، فطبعا كان عددهم حوالي 4 أو 5، طبيعي أن يختاروا أميرا للسفر ينظم الأمور يعني ويراعي مصالحهم وكذا، ويحتكمون إليه عند التنازع. فكان الأخ الذي كان اختير ليتأمر على هذه الجماعة في يوم من الأيام خوف بعض الذين يخالفون النظام يعني بهذا الحديث: إذا أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. فواحد من الناس دول هرب من المجموعة تماما، لأن تصور ممكن يحصل يطبق هذا الكلام. فبيحصل أحيانا نتيجة هوى وأحيانا نتيجة جهل وعدم تفريق بين الجماعة العامة وبين الجماعة الخاصة. وطبعا عبارة فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية، من فارق الجماعة شبرا يعني هو في عنقه بيع للخليفة ثم خرج عليه وتمرد عنه بظلم، فهذا تكون ميتته ميتة جاهلية، لأنه نقض البيعة، والبيعة عهد، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تشبه ميتته ميتة أهل الجاهلية في الفوضى، الجاهليون ما كان هناك اجتماع ولا التئام ولا عقيدة يلتفون حولها، فمن ثم تشبه ميتته ميتة أهل الجاهلية، هذا في حالة القدرة. أما الشخص المعذور الذي لم يجد إماما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. وهذا الاحتمال قائم بدليل حديث حذيفة، ولذلك تخبط شكري مصطفى داعية الخوارج الأكبر في هذا العصر، والذي بذر بذور هذه الفتن كلها، يعني أخطأ خطأ شديدا، فإنه كان يعتبر الانتماء لجماعة وبيعة أميرها وهو نفسه شرط من شروط صحة الإسلام، لا يعتبرون مسلما إلا إذا انضم الجماعة وبايع وهاجر، وتفاصيل أخرى كثيرة، وذلك حصل بسببهم محن كثيرة، وكان آخرها قتل الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى، وهذا صدى للانحراف في فهم هذه النصوص. يقول: فإن اختل شرط من ذلك، أي من شروط البغي يعني أو كونهم من البغاء، فإن اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على إمام، الخروج مش على الإمام الخليفة، أو خرجوا عليه بلا تأويل، يعني لم يخرجوا عن قبضة الإمام بتأويل يعني بشبهة، أو بتأويل غير سائغ، أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، ففي هذه الحالة يعني يكونون قطاع طريق، يعني التعبير الآخر يكونون إيه؟ محاربين أو حرابة محاربين. يقول: فقطاع طريق، وتجري عليهم أحكام قطاع الطريق، وناقشنا ذلك الأسبوع الماضي. يقول: إن اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على الإمام، لأن أول شرط أن يكون الخروج على الإمام، أو خرجوا عليه بلا تأويل، لأن من الشروط أن يكون الخروج بتأويل سائغ، أو بتأويل غير سائغ، أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم كما ذكرنا، أي لا بأس لهم ولا نكاية، 2 أو 3 أو 10، يعني مجموعة صغيرة لا وزن لها ولا تأثير ولا خطر على استقرار الدولة الإسلامية، وخرجوا عن قبضة الإمام، فهؤلاء يكونون قطاع طريق كما ذكرنا. لماذا؟ لأن لو العدد اليسير 2 أو 3 خرجوا عن الإمام، لو أثبتنا لهم حكم البغاء لأفضى ذلك إلى إتلاف أموال الناس. وقول هنا الخارجون على الإمام بتأويل سائغ، تأويل طبعا هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى آخر مرجوح، إن كان لدليل فهو طبعا يكون تأويلا صحيحا، إن كان لغير دليل فهو تأويل فاسد متفق على فساده. ومن أمثلة ذلك هذا المثال، وهو خروج طائفة على الإمام بتأويل يبيح لهم ذلك في نظرهم، فهذا يعد بغيا لفساد تأويلهم، فهو سائغ في نظرهم. من أمثلة ذلك أيضا ما فعله مانع الزكاة، وحينما نقول مانع الزكاة فلا بد أن نستحضر أن ما حرب الردة يعني أطلق عليه هذا اللفظ إيه؟ تغليبا، لأن ليس كل من منع الزكاة منعها جحودا، وإنما كان هناك طائفة منعتها متأولة وهي الطائفة الباغية. ففي فرق، يعني حروب الردة في مجملها أطلق عليها حرب الردة باعتبار هؤلاء الذين ارتدوا، لكن ممن قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنهم أناس امتنعوا عن أداء الزكاة بتأويل سائغ، وذلك أنهم تأولوا قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا هذا لا يتأتى لغير النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقم دليل على قيام غيره في هذا المقام كأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك بسبب هذا التأويل هو سائغ في نظرهم، لكن قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باعتباره من البغاء أو الممتنعين من أداء شعيرة من شعائر الإسلام. من هذا النوع من التأويل ما حصل من قدامة ابن مضعون حينما شرب الخمر، هو وبعض صحبه تأولوا فاستحلوا شرب الخمر، تأولوا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية الكريمة. فهو أخذ الآية بظاهرها: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فهو تأول الآية تأويلا سائغا في نظره هو، لكنه كان تأويلا فاسدا. ولذلك لما كلف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما أن يرد عليه، فرد ابن عباس البحر الحبر ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه قائلا: إنما أنزله الله تعالى عذرا للماضين لمن شربها قبل أن تحرم، وأنزل إنما الخمر والميسر حجة على الناس. يعني هذه مرحلة من مراحل التي نسخت، إنما أنزله الله تعالى عذرا للماضين لمن شربها قبل أن تحرم، فمن شربها قبل أن تحرم لا جناح عليه، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعمه إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخره. فإذا هذا كان عذرا للماضين الذين ماتوا هي في بطونهم من المسلمين ولم تكن قد حرمت، يبقى دي نزلت إيه؟ عذرا لمن شربها قبل أن تحرم، كانوا معذورين لأن لم تحرم. أما هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فهذه نزلت حجة على الناس، فهذه محكمة وناسخة لما قبلها من المراحل. ولذلك قال له عمر رضي الله تعالى عنه: إنك أسأت تأويل الآية، لأنك إذا ما اتقيت وآمنت وعملت صالحا لم تشرب الخمر، فهذا صورة من صور التأويل. يقول: ونصب الإمام فرض كفاية. طبعا هذه المسألة موضعها أساسا كتب السياسة الشرعية، يفصل الأئمة والعلماء فيها مثل هذه الأحكام. إيه أشهر كتب التي تعرفونها في هذا الباب؟ أحكام السلطانية للإمام الماوردي، غياث الأمم في التياث الظلم للجويني، الطريق الخلافة، ده اسم حديث أستاذنا الدكتور مصطفى حلمي هو مسميه كده، لكن طبعا ابن تيمية فيه مواضع كثيرة نعم بيتكلم في ذلك، نعم جزء منها نعم صحيح. تعرفون أنتم لما الإنسان بيبحث أي مسألة يعني لابد أن يعرف كيف يجمع المظان والمراجع، يعني فأي مسألة لابد أن تبحث هل هناك آية من القرآن تعرضت لحكم هذا الموضوع، ثم ترجع لكتب معينة لأنك لن تجد ضالتك في كل الكتب لأن مناهج التفسير مختلفة. أولا طبعا هنتكلم هنا هل يوجد آيات في القرآن الكريم أو آية معينة نستطيع إذا رجعنا إلى بعض التفسير نجد ما يشبع نهمنا في معرفة موضوع نصب الإمام وصفات الإمام وحكم الخليفة يعني إقامته ونحو ذلك، كل الأحكام متعلقة بالإمامة عند أهل السنة. طيب أخ قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، سورة النحل: يا داود إنا جعلناك خليفة، في سورة صاد. في حد عنده كلام تاني؟ أيوة يا شيخ عادل هو كده الكلام دي في أوائل القرآن الكريم، يعني المفروض لو واحد أرى تفسير منكم كان حيواجهها في بداية الدراسة بتاعته وتكلمنا عليه بالتفصيل في التفسير زمان. طبعا هي الآية المطلوبة ودي أول موضع يفصل العلماء في الذين يتكلمون في آيات الإيه؟ الأحكام، كتب المصنفة في آيات الأحكام وتفسيرها لازم يتكلموا في هذه الآية أول ما يتكلمون: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآيات. واضح؟ فهنا يفصل العلماء، وبالذات هنجد هذا التفصيل في تفسير الإمام القرطبي، وهنجده فين؟ بالتفصيل أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى، فعلا في بحث قوي ومفصل جدا وجيد جدا في هذا الباب في تفسير الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لآية سورة البقرة. ونصب الإمام فرض كفاية، لأن الإمام أو الخليفة أو نظام الخلافة الهدف منه أمران اثنان: حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فلا يمكن أبدا أن يتصور في الإسلام أن يفصل الدين عن السياسة، لا يمكن أن يحصل هذا أبدا، ولا يصبح مثل الدين الكنسي وغيرها من المذاهب. أما الإسلام فلا يمكن أبدا أن يعزل عن الحياة، بل الإسلام أتى ليحكم ويسود هذه الحياة ويوجهها ويمسك بزمامها. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فاعتبر الحكم عروة من عرى الإسلام. نصب الإمام فرض كفاية، لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. هذا في الجاهلية، فما بالك بالإسلام. لابد لهم عند الاجتماع من رأس، وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض اللي هو جماعة الإيه؟ السفر، أصغر الجماعات وأقصر الاجتماعات، وما ذلك أوجب عليهم إيه؟ أن يؤمروا أحدهم، تنبيها بذلك على أنواع الاجتماع. وقال: من المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة ولو تولى من الظلمة، فهو خير من عدمهم. يمكن إحنا نستطيع أن نشعر بالفرق بين حالة المسلمين وهم على إمام فيه نظر، وبين حالهم وهم فوضى بالصورة التي نعيش فيها الآن. أقرب مثال أننا نقارن بين أوضاعنا الآن وبين وضع الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية، وكيف أنه بانهيار الخلافة العثمانية دخلنا في حقبة من الضلال والانحراف والضياع حتى تتفتتنا الأمم يعني. ويمكن من يتابع موضوع سجود تركيا وتمسحها على أعتاب الاتحاد الأوروبي وقرابين لتقدمها، مع ذلك هم غير راضين، والشعوب يعني بالذات في فرنسا مثلا الأغلبية رافضة تماما. إزاي كم مليون مسلم هتبقى بعد كم سنة أكبر دولة في أوروبا من حيث التعداد، ينضموا في وسطهم مسلمين ومع ذلك يسوفون ويماطلون ويذلونها أكثر وأكثر بالوضع الذي نراه. فأصبحت تركيا بعدما كانت تركيا في حالة من العز والمنعة كانت من أقوى دولة في العالم في بعض الأوقات، ثم آل الأمر إلى ما نحن عليه الآن، رغم ما كان في الدولة العثمانية من مآخذ وانحرافات وأسباب فعلا السنن تقتضي أن كان لابد حتى نهار في الأهل. ويمكن لو تراجعتم شعر شوقي ومحرم وغيرهما، أشعار مؤثرة جدا في بيان ما سيحصل للمسلمين في إبان تلك الفتنة. أنا أذكر بعض الأبيات بيقول فيها إيه: عادت أغاني العرس رجعا واحد ونعيت بين معالم الأفراح. يعني بيتكلم في الآخر بيقول: فلا تسمعن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي، ولا يشهدن بكل أرض فتنة. يعني معناها يعني يدعى إلى الكذاب أو لسجاحي المتنبئة إلى آخر كلامه. فهذه ممكن مراجعة هذه الحقبة ممن أرخها تاريخا جيدا جدا الدكتور محمد حسين في كتابه الرائع الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الجزء الثاني بالذات أرخ فيها لسقوط الخلافة وذكر ردود الأفعال وما حصل فيها، وكتاب مهم جدا، أنا أعتقده من أهم الكتب الفكرية على الإطلاق. صحيح الكتب الفكرية فيها غث كثير وفيها كلام قليل الفائدة أحيانا، لكن هذا الكتاب من أهم الكتب الفكرية على الإطلاق، وكتب الدكتور محمد حسين رحمه الله أساسا عموما مهمة جدا للغاية، ولا يغرنكم عنوانه لأنه أخرج هذا الكتاب في ظل عبد الناصر، يعني كفاية كلمة أنه هو في عهد عبد الناصر، لكنه ألف هذا الكتاب الرائع ووضع له هذا العنوان حتى يخدم يعني الفكرة التي يريد أن ينشرها، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. فمن المؤسف أن ينقرض مثل هذا الكتاب وأن الشباب الآن لا يعرفون عنه شيء. أنا بستطرد كثيرا لأن أعتقد بتفيد أحيانا بعض هذه التنبيهات. الكتب الفكرية في الغالب ما بتبقاش مفيدة كتير، فيها كلام كتير حشو وبدون أدلة وجهد بشري ما يخلو من أخطاء كثيرة، لكن قل أن يفتح على بعض الناس في الناحية الفكرية فتحا مبينا كالشيخ مثلا محمود شاكر، تقرأ كتب طبعا ويهتم بها جدا. ها حاليا يوجد فتح عظيم جدا في المجال الفكري الإسلامي الناضج للغاية، أنا بسميه قمة إيفرست في الفكر الإسلامي المعاصر، قمة إيفرست. مين يرشح؟ الدكتور عبد الكريم بكار، كتبه في القمة، يعني في قمة الفكر الإسلامي، في غاية النضج والالتزام بالشرع الشريف والموضوعية والمنهجية. له مجموعة كبيرة الآن من كتب مجلدات، وهو له طبعا دراسات نفسية ودراسات شرعية، ورجل حقيقة منظر، وكتبه في غاية الفائدة، فيها فوائد عظيمة جدا جدا. فنوصيكم بالاهتمام بكتب الدكتور عبد الكريم بكار. يقول شيخ الإسلام: من المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، ولو تولى من الظلمة حتى لو كان الحاكم ظالما فهو خير من عدمهم، كما يقال: سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمارة. يقفز الأذهاننا فورا مع البعد الشاسع طبعا بين المثالين، تلك الأيام التي انتهى فيها حكم الطاغية صدام حسين، وأتت أمريكا بقبضها وخضيضها وظلمها واستعبادها للمسلمين في العراق. لكن ده مثال بس يقرب لنا الصورة. تذكرون الأيام كان كيف الأوضاع أيامها؟ فكان الوضع في ظل صدام حسين مع ضلاله المبين وظلمه وبغيه، كان أأمن للناس من النهب والسلب والظلم الذي حصل. البلد لم تضبط، وحصل أشياء كثيرة من الإيه؟ فوجود السلطان في حد ذاته يرضى الناس عن أن يبغي بعضهم على بعض حتى لو كان جائرا أو ظالما. فلذلك يقال: سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمارة، لأن ليلة واحدة بلا إمارة وبلا حاكم يحصل من الفساد أضعاف أضعاف ما يحصل في خلال سنة تحت السلطان الإمارة. نعود إلى شرح المتن. يقول: ونصب الإمام فرض كفاية، بمعنى أنه في الأصل هو التكليف موجه إلى جميع المسلمين، فإن قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثموا جميعا، لحاجة الناس لذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق. تركيا كان في يوم من الأيام لما يكون السفن العثمانية بتمر من قرب من المدن على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فكانت الكنائس تمتنع عن دق الأجراس احتراما للسفينة العثمانية، وإلا السلطان العثماني يغضب أو يتنرفز ويولهم بقى لو إيه غضب عليهم، يأدبهم تأديب. يعني المجر كانت داخل الحدود العثمانية، منطقة بتاعت الكوسوفو والبانيا والبوسنة والهرسك كانت يوغوسلافيا كلها تحت الحكم العثماني، ودخولهم في الإسلام كان تحت الحكم العثماني. صحيح الدولة العثمانية في عليها مآخذ كثيرة وشديدة، ولكن بلا شك هي صورة كانت باهتة للخلافة، لكن وجودها بلا شك كان عصمة للمسلمين بخلاف ما نحن فيه يعني من ضياع الآن. يقول الشيخ تقي الدين: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو هنا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، وهذا رواه أبو داود والحديث صحيح. إذا كانوا ثلاثة في سفر، فالسفر اجتماع مؤقت واجتماع لعدد صغير جدا، فإذا أوجب الجماعة أو التأمير في أقصر الاجتماعات وأقل الجماعات ففي غيره أولى بلا شك. وكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، سواء ثبتت بصور معينة، أي شخص استقر له الحكم وصار وليا لأمر المسلمين وحاكما لهم بالشرع الشريف، فكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، يعني بغض النظر عن الطريقة التي تم تثبيته وتنصيبه وتعيينه بها، طبعا ما دام مستوفيا الشروط. فيقول: سواء ثبتت بأول شيء بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اجتمع الصحابة على خلافته رضي الله تعالى عنه، فأول وسيلة بتكون بالإجماع، إجماع المسلمين عليه، أو بعهد الإمام الذي قبله إليه، لأن أبا بكر عهد إلى عمر رضي الله تعالى عنهما بالخلافة، فدي طريقة أخرى لتولية الحاكم في الإسلام، أن يكون عن طريق العهد، مش ولاية العهد بتاعت الملكية أو بتاعت الملكيات الجمهورية، لكن ولاية العهد اللي هي بمعنى أنه بيختار واحد يرى أنه أكفأ الناس للمسلمين وهو ناصح لهم في ذلك وفعلا متحقق في الشروط كعمر رضي الله عنه. ففي هذه الحالة هذه الطريقة من طرق إيه؟ تثبيت الخلافة وتنصيب الخليفة، أن يعهد إليه بالأمارة أو يعهد الخليفة لمن يأتي بعده بالخلافة، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، يوكل الأمر إلى أهل الحل والعقد وهم الذين يختارون الأصلح للمسلمين. طبعا هذه النقطة نختلف فيها اختلافا جذريا عن الديمقراطية وغوغائيتها، يعني حتى النظم الديمقراطية هي نظم خاضعة ليس فيها ديمقراطية حقيقية، حتى أمريكا، لأن نظام الرأسمالي بيحصل نوع من التزوير للحقيقة بلا شك. نظام الرأسمالي وطرق ترجيح هناك هي غير ظاهرة لكنها مؤثرة في الواقع. وبعدين الذي يدير شؤون المسلمين أهل الحل والعقد، الناس اللي عندهم كفاءة في كل التخصصات سواء دينية أو دنيوية هم الذين يؤخذ رأيهم. أما تثقيل الكفة عن طريق الناس الذين لا علم لهم ولا قدرة لهم على الحكم على الأشخاص أو سياسة الأمور مجرد أن يبقى حكم الشعب للشعب كما تقول الديمقراطية، فهذا ليس من الإسلام في شيء. الذي يفكر للأمة هم أهل الحل والعقل المؤتمنون على دينها ودنياها، هم الذين يعني يختارون الخليفة في أحد طرق تعيين الخليفة في الإسلام أو باجتهاد أهل الحل والعقل. لأن عمر رضي الله عنه جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة رضي الله عنه، فوقع الاتفاق على عثمان رضي الله عنه. هذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له، يعني تقوم خلافة عن طريق القوة والقهر، والذي حصل أن استقر له الملك لهذا الشخص الذي قهر الناس وغلبهم على الملك وأقام الملك له، فما في مانع على الإطلاق أدام استقر له الأمر وهو يجتمع فيه الشروط ويقيم العدل ويقيم الشرع. في هذه الحالة يجب السمع له والطاعة. أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما، حتى لو كان الملك يتم عن طريق النظام الملكي كما حصل في الدولة الأموية، أيضا هذا أحد الطرق، بمعنى أنه مدام متمكنا ومتغلبا ويقيم الشرع فيسمع له ويطاع كي لا يشق يعني صفوف المسلمين وتتفرق الجماعة، وإن كان هذه مخالفة للمنهج الخلافة الراشدة، انقلابها إلى وراثة لا شك أنه مظهر سلبي مش مظهر حميد، ولكن مع ذلك يقر العلماء بنظام الملكي ما دام تتوافر الشروط فيه كما حصل من معاوية. فمعاوية أعدل ملوك المسلمين على الإطلاق، يعني ما عرف ملك مثل معاوية عدل مثلما عدل معاوية رضي الله عنه. ومع هذه السلبية لكن ينبغي أيضا الانضباط عند محاكمة الدولة الأموية أو الدولة العثمانية، إن بعض الناس يعني عندهم قاعدة اللي بتقول كل شيء أو لا شيء، يعني خلافة على المنهاج خلافة الراشدين يا إما يكون ضياع وظلام وانحلال. وده موجود في كتابات بعض الناس من الجماعات الإسلامية الكبيرة يتكلمون مثل هذا الكلام الساقط. ووجد طبعا أشياء في كلام سيد قطب أحيانا أنه الكلام على الدولة الأموية أنها دولة ضيعة دولة منحرفة، وأن الخلافة انقطعت من ساعة ما حصل أنه هو أصبح الملك نظام ملكي بالوراثة، انتهت بقى خلاص الأمر أصبح ظلام في ظلام. لا، هي فقط أن دي طريقة مخالفة للمنهج الخلافة الراشد. لكن الدولة الأموية والدولة العباسية وما تلاهم من ممالك إسلامية كانت تقيم الشرع الشريف. الدولة الأموية كانت بلغت الدولة الإسلامية فيها أقصى رقعة في اتساعها في عهد الخلافة الأموية. فينبغي الالتفات إلى ذلك، أن نكون في إنصاف، يعني الناس بزمانهم أشبه منهم بأبائهم وأمهاتهم، كل زمان ولو أحكامه ولو أوضاعه، فما نبقاش إحنا خلافة راشدة 100% زي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، يا إما نكون إحباطيين بقى نحبط العمل. وأن الدولة الإسلامية انقطعت منذ أن تحولت إلى النظام الملكي، لا، هذا انحراف. الأمة ما زالت قائمة في تلك العصور، بل في أزهى العصور، والعلم كان يتقدم والشرع كان والجهاد وكل هذه الوظائف كانت تقام، فما انهارتش الدولة. هو انحراف عن الخلافة الراشدة، لكن ما دام ممكنا ويقوم بوظائف الخلافة ما في حرج، يجب السمع له والطاعة. وده اللي حصل من العلماء، أنهم أذعنوا للنظام الملكي رغم مخالفته لمنهج الخلافة الراشدة، ولكن كان ما دام تتم به مصالح المسلمين فلا حرج في ذلك ويذعن له كما يعني ذكرنا. فالنظرة المتشائمة التي تشوه الخلافة الأموية والخلافة العثمانية حتى يصوروا الناس أنها كانت ظلام في ظلام، ويتأثروا بكلام أعداء الإسلام والمستشرقين في تصوير الخلفاء أنهم الناس ما كان شغلهم إلا الجواري والتبذير في الأموال وشرب الخمر والمعازف وكل هذه الأشياء، هذا كله من الظلم البين الذي روجه أعداء الإسلام، بالذات جورج زيدان اللي كان بيألف سلسلة من الكلام على التاريخ الإسلامي، وكان يدس السموم الحاقدة ليشنع على التاريخ الإسلامي. أو المعاصرين معروفين يعني، وبالذات الفتنة بين علي ومعاوية والأشياء دي كلها بيحاولون أن يستثمروها للصد عن سبيل الله، يبغونها عوجا كي ينفروا الناس منه. ولكن مظاهر مشرقة كثيرة جدا جدا في عهود الخلافة حتى الخلافة العثمانية، وآية ذلك ما نحن فيه الآن من الذل والاستعباد والضياع الذي صرنا إليه بعد انهيار حتى هذا الوضع الشكلي للخلافة الإسلامية. فالله المستعان. يقول: أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما، كعبد الملك ابن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما. ولأن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وإذهاب أموالهم. قال أحمد في رواية العطار: ومن غلب عليهم بالسيف، يعني من غلب على المسلمين بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقال في الغاية ويتجه لا يجوز تعدد الإمام. الأصل طبعا أن يكون المسلمون جميعا يحكموا خليفة واحد، فلا يجوز تعدد الإمام. وعلى هذا حملت الأحاديث التي جاءت من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوا كائنا من كان، إذا بوي على خليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. فلا يجوز تعدد الإمام. حتى في الدولة السلفية الرائعة التي قامت في الأندلس، وهي دولة مين؟ المرابطين. دولة المرابطين دولة إسلامية سلفية 100%، يوسف متشافين وأهله وباقي خلفائه. يعني هذه الدولة حتى لما أقاموا الدولة وكانوا يستطيعون الاستقلال تماما عن الدولة العباسية في المشهد، ولكن مع ذلك أرسلوا وفدا بعدما تمكنوا تماما، لأنهم كانوا فعلا سلفيين في غاية الالتزام بالمنهج أهل السنة والجماعة. دولة المرابطين اللي مين حبتها بقى؟ دولة الموحدين. فلا تنخدعوا بكلمة الموحدين، دي دولة اللي كانوا فاسدي العقيدة لكن سموا ضلالهم بالتوحيد، وعلى رأسهم الكذاب الضال السفاح ابن تومرت، وسبق أن تكلمنا بالتفصيل على ابن تومرت. يعني فالشاهد يعني أن الدولة المرابطين جزاهم الله خيرا ورحمهم الله، هذه الدولة كانت أقرب ما تكون للخلافة الراشدة. فلما حتى تمكنوا في المغرب، والسلطان الدولة العباسية مش واصل هناك بالقوة اللي هي يعني، فما كان حد يعترض لهم استقلوا بالحكم، لكنهم ذهب وفد منهم واعترف بالتبعية للدولة العباسية، وكانوا يدعون الخليفة على المنبر، وكانوا يتصرفون عنهم إيه؟ على ولائهم وانتمائهم للإيه؟ للخلافة العباسية، حتى لا يفرقوا أمر المسلمين. فإذا من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقال في الغاية ويتجه لا يجوز تعدد الإمام. طيب ده الأصل عند الاستطاعة، يعني عند الاستطاعة لا يجوز تعدد الإمام، لكن لنفرض بقى أن حصل أنه تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه كالإمام، ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا. فكأمر واقع بيحصل أنه لو تغلب كل سلطان أو حاكم على ناحية معينة كما هو في زماننا الآن فحكمه كالإمام، طبعا باستيفاء باقي الشروط، يعني مش كل من تغلب صار إماما. ويجبر من تعين لذلك، يعني عند اختيار خليفة للمسلمين يبحث طبعا عن الشروط التي ذكرها العلماء. فإذا وجد شخص لا توجد الشروط إلا فيه، ففي هذه الحالة يجبر على قبول الإمامة لأنه متعين عليه، يصير إيه؟ فرض عين عليه، لأنه لابد للمسلمين من حاكم لئلا تذهب الحقوق، وتعتبر إمامته بالإجماع عليه كما حصل مع أبي بكر، إمامته ثبتت بالإجماع أو بنص عليه كفعل أبي بكر يعني مع عمر رضي الله عنه، أو شورى في عدد كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، أو يقهر الناس بسيفه حتى تثبت له الإمامة. يقول ويعتبر كونه قرشيا، يعني من شروط الإمام أن يكون قرشيا، لقول المهاجرين للأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. يعني كان الأولى طبعا استدلال بأدلة أوضح من ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، هذا نص الحديث الأئمة من قريش، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى من اللطائف الخفية يعني في كتابه أنه بدأ في أول حديث في صحيح قال حدثنا الحميدي، قدم رواية الحميدي لأنه قرشي فقدمها على غيره التثالا لهذا الحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. فالأصل أن الأئمة من قريش. وقال المهاجرون للأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. وقال أحمد في رواية مهنا لا يكون من غير قريش خليفة. قال الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى لعل السر والله أعلم، السر في إيه هنا بقى؟ السر في أن الخلافة لم تكن في آل البيت وإنما كانت في قريش. يقول لعل السر والله أعلم في خروج الخلافة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لو تولى بعده، لو كان علي رضي الله عنه هو الذي كان خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأوشك أن يقول المبطلون إنه ملك ورث ملكه أهل بيته، فصان الله منصب رسالته عن هذه الشبهة، وحين وليها أبو بكر لم يكن فيهم رضي الله عنهم أولى منه وعلم أنما هي خلافة نبوة تستحق بالسبق والتقدم، تستحق بمؤهلات السبق والتقدم وليس بمجرد الإيه؟ النسب أو الانتساب إلى أهل البيت النبوي الشريف. ويعتبر كونه قرشية يعني شروط الخليفة: بالغا عاقلا طبعا مكلفا، سميعا بصيرا، دي إشارة إلى سلامة الحواس، لابد أن يكون في أكمل الأحوال من ناحية الحواس، سميعا بصيرا ناطقا، حرا ذكرا عدلا، عالما ذا بصيرة، كافئا ابتداء ودواما. بشروط الخليفة: بالغا عاقلا، سميعا بصيرا ناطقا، حرا ذكرا. حرا يعني لا يكون عبدا ولا يكون مبعضا، لا يكون عبدا ولا يكون مبعضا، يعني بعضه عبد وبعضه حر، لأن له الولاية العامة فلا يكون مولا عليه. كيف يكون عبد وعبد أصلا هو خاضع لسيده، فكيف يعني يلي أمور المسلمين وهو مولا عليه غيره؟ طبعا ذكرا فلا ولاية لأنثى، كالقاضي وأولى، وللخبر أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. واشترطوا كونه عدلا، لأن هذا الشرط من شروط ولاية القضاء. من يأتي بدليل على اشتراط العدالة؟ من القرآن الكريم، من سورة البقرة في الإمامة، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. نعم، فهذا الموضع فعلا يناقش فيه علماء الدين يعنون بتفسير آيات الأحكام أيضا بالتفصيل في شرط العدالة في الخليفة. طيب، ممكن غير عدل يقهر الناس ويغلبهم وتثبت له الخلافة، فهذا يعد أيضا إيه؟ إماما، حتى لو إيه؟ لو غير عدل يعني. يقول: بالغا عاقلا، سميعا بصيرا ناطقا، حرا ذكرا عدلا، عالما. عالما، وبعضهم يشترط الايه؟ الاجتهاد، وده الاصل، اشتراط الاجتهاد في الحكم، او على الاقل يصلح ان يكون قاضيا من قضاة المسلمين، على الاقل يستوفي في ناحيه العلم والكفاءه العلميه الشروط التي تكون في القاضي ليحكم بين الناس. ذا بصيره، ذا بصيره ذكاء والفطنه وادراك للامور، كافيا او كافئا ابتداء ودواما. فيشترط أن يكون عالما بالأحكام الشرعية لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيه. كافيا هنا المقصود بها قائما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود والذب عن الأمة ابتداء في ذلك ودواما، من ساعة أن يولى توجد في هذه الشروط ثم أنها تبقى فيه طوال فترة حكمه. يقول: لاحتياجه إلى ذلك في أمره ونهيه وحربه وسياسته وإقامة الحدود ونحو ذلك، ولأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق سيده. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وغيره: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وابن حبان، وهو حديث صحيح: السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هل هذا يتنافى مع قولنا إنه لابد أن يكون حرا؟ ما الجواب؟ إن دي مش الإمامة العظمى، إن الحديث هنا إن تأمر عليكم عبد يعني في إيه؟ فيما دون الخلافة، في أي إمارة أخرى، يكون بقى محافظ، يكون كذا أو كذا، لكن أن يكون إماما عاما لا، العبد لا يكون خليفة. فهذا الحديث محمول على نحو أمير سرية. والمرأة ليست من أهل الولاية، وفي الحديث: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا رواه البخاري. يقول: ولا ينعزل بفسقه لما في ذلك من المفسدة بخلاف القاضي، ولحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهذا الحديث متفق عليه. إلى هنا هو كان بيشرح بصورة عارضة، لأن البغاة يخرجون على الإمام العدل أو الخليفة، فناسب أن يستطرد هنا في الكلام على حكم تنصيب الخليفة والشروط التي تشترط فيه وطرق تعيينه ونحو ذلك. فلابد أن يكون عندنا إدراك حتى إذا احتجنا لمسألة نعرف أين في كتب الفقه نجدها. فتذكروا هذا، إن الكلام عن الإمامة أنسب موضع له في كتب الفقه هو الإيه؟ كتاب البغاة، قتال البغاة، لأن البغاة يخرجون على الإمام الحق، فيستطرد الفقهاء هنا في ذكر أحكام تولية الخليفة لأنه هو الإمام الحق. يعود إلى الكلام على أحكام البغاة، يقول: وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعون من المظالم. وتلزمه مراسلة البغاة، فلا يجوز له قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم. يبقى ده أحكام بقى قتال البغاء، لابد قبل أن يباشر قتالهم لابد أن يبعث إليهم من يسألهم: ما الذي دعاكم إلى التمرد أو إلى الخروج؟ ويكشف لهم الصواب. طبعا إلا إذا خشي أن يتواتبوا عليه فلا يمكن ذلك في حقهم، ده الأصل. لكن ممكن تكون في حالة استثنائية، لو مسألة ما فيش وقت وحيهجموا على دار الخلافة ويخربون الدنيا، ففي هذه الحالة إذا خشي ضرهم المفاجئ ولا وقت للمراسلة ففي هذه الحالة يبادرهم بالقتال. لكن الأصل أنه لا يقاتلهم حتى يراسلهم، يبعث لهم رسولا وعلماء يناقشونهم ويعني يدرؤون عنهم الشبه كي يرجعوا عن الخروج. وتلزمه يعني وجوبا مراسلة البغاة وإزالة شبههم، وده جمع شبه، جمع شبه في اللغة شبه وليس شبهات كما هو شائع. وإزالة شبههم لأن هذا هو الطريق إلى الصلح ورجوعهم إلى الحق، وهذا هو فعل علي رضي الله تعالى عنه أنه لم يبادر إلى قتال الخوارج حتى أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وناظرهم وأقام عليهم الحجة فرجع الكثير منهم. وإزالة شبههم وما يدعون من المظالم، لأن إزالة المظلمة وسيلة إلى الصلح المأمور به. يقول لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به، الإشارة هنا إلى قوله تعالى فأصلحوا بينهما. فكيف يتم الصلح؟ بالمفاوضات والمراسلة وإزالة الشبهة والمناقشة والإقناع ورفع المظالم، لأن أول آية يقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قاتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. يقول ولأن عليا رضي الله تعالى عنه راسل أهل البصرة، هنا شيء من التفصيل يعني في بعض المراجع الحنابلة في عملية الإصلاح والمفاوضات، يقول فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، إن كان الشيء الذي ينقمون منه ومن أجله يخرجون على الإمام أمر فعلا هم لهم فيه حق منكر معين أو شيء حرام أزاله، يعالج ذلك بإزالة هذا الشيء الذي خرجوا لأجله ليرجعوا إلى الطاعة، وهذا هو المقصود. طيب شيء حلال لكنهم أنكروا على الدولة الإسلامية أو على الخليفة والتبس عليهم الأمر، اعتقدوا أنه مخالف للحق، فهنا يبين لهم دليله ويظهر لهم وجهه كما فعل علي رضي الله تعالى عنه. فإنه بعث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الخوارج لما تظاهروا بالعبادة والخشوع وحمل المصاحف ليسألهم عن سبب خروجهم وبين لهم الحجة التي تمسكوا بها، وهذه قصة معروفة سنحاول إشارة إليها إن شاء الله تعالى. يقول ولأن عليا رضي الله تعالى عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة وأمر أصحابه ألا يبدأوهم بقتال، وقال إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة. هذا الحديث إسناده ضعيف، الفلج والإفلاج هو الظفر والفوز، وفي بعض النسخ إن هذا يوم من فلح فيه فلح يوم القيامة، الفلح والفلاح الفوز والنجاة والبقاء في الخير، حي على الفلاح مقصود بالبقاء في الخير الجنة، الخلود في الجنة والبقاء فيها. وروى عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه لما اعتزله الحرورية الخوارج نسبة إلى حروراء بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فواضعوه كتاب الله 3 أيام فرجع منهم 4000. وهذا الحديث صحيح، فنقرأ نص الحديث. الحديث عن عبد الله بن شداد ابن الهاد قال قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها فبينا نحن جلوس عندها مرجعها من العراق ليالي قوتل علي رضي الله عنه إذ قالت لي يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. قلت وما لي لا أصدقك؟ قالت فحدثني عن قصتهم. قلت إن عليا لما أن كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس فنزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال لها حروراء وإنهم أنكروا عليه فقالوا إن سلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به ثم انطلق فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله. إذن هذه من المؤاخذات التي أخذها هؤلاء الخوارج على أمير المؤمنين رضي الله عنه، قالوا إن سلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به، يعني أنه في أثناء التفاوض لما أصروا أن لا يخاطبوه بأمير المؤمنين أو أن لا يوصف بأنه أمير المؤمنين فتنازل علي وأمسك عن هذا، فقال له إن لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين، وكفروه وكفروا علي رضي الله عنه. فهذه مما أخذوه عليه، إن سلخت من قميص اللي هو الخلافة وإمارة المؤمنين ألبسكه الله وأسماك به، ثم انطلقت، ثم زدت على ذلك أن حكمت في دين الله. هل تحكم الرجال اللي هو اختيار الإيه؟ الحكمين للإصلاح بين المسلمين. ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله، استدلال بعموم الآية لكن في غير موضعه. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتلأ من قراء الناس الدار دعا بمصحف عظيم فوضعه علي رضي الله عنه بين يديه، فطفق يصكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه؟ إنما هو ورق ومداد ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد، أو بما روينا منه فماذا تريد. قال أصحابكم. أصحابكم ليه بيقول لهم أصحابكم؟ لأنهم إيه؟ قراء. واللي خرجوا الخوارج كانوا إيه؟ من القراء، لكن هؤلاء قراء يعني مطيعين لعلي رضي الله عنه، أما القراء الآخرون فخرجوا. فقال أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله تعالى، يقول الله عز وجل في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هل هذا يعتبر تحكيم لغير الله؟ للتحكيم هنا يعتبر خروجا عن قاعدة لا حكم إلا لله، هذا تحكيم في خصومة. إذا كان من أجل امرأة ورجل زوجين متخاصمين أمر الله تعالى بالتحكيم، فقال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. إذا كان في قتل الصيد في حالة الإحرام أمر الله أيضا بالتحكيم، يحكم به ذو عدل منكم، ده في دم أرنب مثلا ولا شيء من هذا، أفلا يتم التحكيم في حقن دماء المسلمين؟ فهذا أول ما قاله عليه رضي الله عنه. يقول الله عز وجل في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة من امرأة ورجل، ونقموا علي أني كاتبت معاوية وكتبت علي بن أبي طالب، أنه وصف نفسه بأنه من علي بن أبي طالب ولم يقل أمير المؤمنين، وقد جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قلت فكيف أكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبه، ثم قال اكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك، يعني نحن لا نقر برسالتك، لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك، فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا، يقول الله في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى هنا هو ما خرج عن هدي القرآن والسنة، بل هو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم من إبداء نوع من المرونة في التعاون مع الكفار لأجل مصلحة المسلمين. فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء فخطب الناس فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله هذا، من نزل فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله عز وجل. يعني أن ابن الكواء من الخوارج أم وحرض الناس على أن يرفضوا وساطة عبد الله بن عباس أو بعثته ليناظرهم بالقرآن الكريم، فقال إن هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله هذا، يعني أنه هو من نزل فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون. دي شأن الخوارج دائما، آية تكون نزلت في الكفار يطبقونها على المسلمين. فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله عز وجل. قال فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله، فإذا جاء بحق نعرفه اتبعناه، ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله ولنردنه إلى صاحبه. فواضعوه على كتاب الله 3 أيام، يعني ناقشوه وقام عليهم الحجة بالقرآن الكريم، وظل هذا الأمر 3 أيام فرجع منهم 4000 كلهم تائب عن طريق الإقناع والمحاورة بالتي هي أحسن وإقامة الحجة. وطبعا عبد الله بن عباس معروف مكانته في القرآن الكريم. فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي رضي الله عنه، فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتنزلوا فيها حيث شئتم، بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا، لن نبدأ بالإيه؟ بقتالكم، بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلا وتطلبوا دما، إذا بدأتم أنتم فسوف ندافع لكن لن نبادئكم بإيه؟ بقتال. يقول: بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلا وتطلبوا دما، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني بينك وبينهم عهد لا تبادرهم بقتال حتى تعلن لهم أنك أنهيت هذا العهد، حتى تكونوا سواء في العلم بانتهاء العهد، فانبذ إليهم على سواء. يقول: فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن شداد، فقد قتله. فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل، ما بعث إليهم الجيش ليقاتلهم إلا بعدما بدأهم بقطع السبيل على المسلمين، حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب، قتل عبد الله بن خباب رضي الله عنه، وبقروا بطن زوجته وهي حامل، واستحلوا أهل الذمة. فقالت: الله، قلت: الله الذي لا إله إلا هو، لقد كان. قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون: ذو الثدي ذو الثدي. قلت: قد رأيته ووقفت عليه مع علي رضي الله عنه في القتلى. فدعا الناس فقال: هل تعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، فلم يأتوا بثبت يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قلت: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. تعرفون الإشارة إلى إيه؟ الرسول عليه السلام أنبأ عن هذا الرجل ذو الثديتين أنه يقاتل عليه وأن عليا يقتله، فلما وقف عليه قال: صدق الله ورسوله، وهو مقتول في الحرب. قالت: فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: اللهم لا. قالت: أجل، صدق الله ورسوله، يرحم الله عليا، إنه من كلامه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله. وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير والألباني رحمه الله تعالى. يقول: فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم. فإن رجعوا يعني إنفاؤوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال، تركهم، هذا معنى كهم. فإن رجعوا يعني فاؤوا ورجعوا عن البغي وطلب القتال، تركهم الإمام. وإلا يعني إن أبوا الرجوع لزمه قتالهم، فإن أبوا الرجوع ففي هذه الحالة الإمام يعني يعظهم ويخوفهم القتال، لأن المقصود كف شرهم لا قتلهم. انتبهوا تماما، هذا مهم جدا في باب البغاة، أنه ليس المقصود قتلهم، وإنما المقصود كف شرهم وتعجيزهم عن الخروج على الخلافة وزلزلة استقرار الدولة الإسلامية. ولذلك يقول الإمام الشافعي كلمة مهمة جدا في هذا المقام، وهي قوله رحمه الله تعالى: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. ليس القتال من القتل بسبيل، في فرق بين القتل وبين القتال. قد يحل قتال الرجل لكن لا يحل، زي البغاء، هؤلاء البغاء يحل قتالهم، المقصود القتال للتعجيز عن الأذى، لكن لا يحل قتلهم، وسوف تلاحظون ذلك إن شاء الله في أحكام البغاء. فإن أمكن دفع شرهم بمجرد القول بالمواعظ، لا شك أن هذا يكون أولى من القتال، لما في القتال من الضرر بالفريقين. فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم، لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خرج على إمام المسلمين طائفة ذات شوكة بتأويل مشتبه فإنه يباح قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، والأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدأ الإمام، وهو مذهب مالك. يعني جمهور العلماء يفرقون بين الخوارج والبغاة المتأولين، وهذا يعني هو المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الخوارج: أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصريحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل. وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟ نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور. وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا، إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقض العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه. يقول هنا: فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم، لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ويجب على رعيته معونته، يجب على الرعية معونته، لأن لو كل واحد تورع عن أن يقتل هؤلاء لأنهم مسلمون سواء الخوارج أو البغاة، معنى ذلك هذا سيضعف مركز الإمام وتنهار الدولة الإسلامية وتسود البدعة والظلم. لكن يجب على الرعية في هذه الحالة إيه؟ معونة الحاكم، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ورواه أبو داود وغيره. وطبعا في إجماع أيضا كما أشرنا من قبل على قتالهم بشرطه، بشروط المعروف. يقول: ويجب على رعيته معونته، للآية، ولأن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة. الآية اللي هي إيه بقى هنا؟ فقاتلوا التي تبغي، هل سيقاتل وحده أم لابد من نصرته؟ نعم. ولأن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين، وإذا حضر من لم يقاتل لم يجوز قتله. يعني لو كان في جيش البغاة شخص حضر القتال لكنه لا يشارك في القتال، لا يجوز إيه؟ التعرض له، لأن ليس المقصود قتله، وإنما المقصود إيه؟ كفه عن المقاتلة. فهو وجد في الحرب لكنه يعني لا يشارك في القتال، معتزل، وإن كان حاضر القتال في صفوفهم، فهذا لا يجوز قتله ما دام لا يؤذي ولا يتعرض لقتال. يقول: وإذا حضر من لم يقاتل لم يجوز قتله. وطبعا هنا يقفز إلى أذهاننا السجاد، محمد ابن طلحة السجاد، الذي قالوا فيه قتله إيه؟ بره بأبيه، قتله بره بأبيه، لأن أباه أمره أن يخرج في القتال مع هذه الفئة، فحضر طاعة لأبيه كي لا يعق أمره أو يعصى أمره، لكن في نفس الوقت لم يشارك في القتال فقتل. أعتقد هو الذي قال فيه الشاعر إيه؟ يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميمة قبل التقدم. نعم، يذكرني حاميم، سورة يعني، والرمح شاجر فهل لا تلا حميمة قبل التقدم. أي نعم. يقول: وإذا حضر من لم يقاتل لم يجوز قتله، لأن علي رضي الله عنه قال: إياكم وصاحب البرنس، يعني محمد ابن طلحة السجاد، لقب بالسجاد لكثرة سجوده واجتهاده في العبادة، وكان حضر القتال طاعة لأبيه ولم يقاتل. يقول: ولأن القصد كفهم، الهدف هو أن يكف عن القتال، وهذا قد كف نفسه، صحيح هو حضر طاعة لأبيه، لكن هل هو قاتل؟ لم يقاتل، فقد كف نفسه عن القتال، فبالتالي لا يجوز أن يقتل. فكان علي رضي الله تعالى عنه يأمر جنوده أن يتجنبوا قتل محمد ابن طلحة السجاد، إياكم وصاحب البرنس، اتقوه ولا تقاتلوا، لأنه حضر طاعة لأبيه وقد كف نفسه عن المقاتلة. نكتفي الليلة بهذا القدر، ونكمل شراء الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.